الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل قراءة كتاب دليل الطالب، ونبتدئ اليوم بقسم جديد من أقسام هذا الكتاب يتعلق بأحكام النكاح وآثاره وتوابعه، سواء فيما يتعلق بعقده وما يتعلق بإنهائه، ولعلنا نقرأ أوائل هذا الكتاب. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب النكاح. يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، ويجب على من يخافه، ويباح لمن لا شهوة له، ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية، ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. والنظر ثمانية أقسام: الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة. الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفها لحاجة. الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. الخامس نظره إلى ذوات محارمه أو لبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهوة له كعنين أو كبير، أو كان مميزا وله شهوة أو رقيقا غير مبعض ومشترك. ونظره لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. السادس نظره للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها. السابع نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع، ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرد فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. الثامن نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. قال فصل: ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا، ولمس كنظر وأولى، ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض إلا بخطبة الرجعية، وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد. قال باب ركني النكاح وشروطه.
قال المؤلف كتاب النكاح. النكاح قد يراد به الوطء الذي يكون في عقد، وقد يراد به العقد ولو لم يكن معه وطء. ولذلك اختلف أهل العلم في قوله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره. قد جاء تفسيرها في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ومن هنا فإن الأرجح أن المراد بالنكاح يختلف باختلاف القرائن المحتفة به. قد قال المؤلف يسن. هكذا يستعمل كثير من الفقهاء كلمة السنية في المستحبات والمندوبات، وقد يجعل هذا اصطلاحا لأهل الفقه. الصواب أن هذه اللفظة ينبغي أن تجعل في الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني عن طريقتي. ومن ثم يحسن أن يلتزم في هذه اللفظة بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم جعل المستحب الذي ورد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بمسمى السنة، وخص المستحب بما أخذ بطريق الاستنباط، وهذا أيضا فيه ما فيه، وهو يخالف طريقة أكثر الفقهاء والأصوليين في مسمى المستحب. قوله لذي شهوة لا يخاف الزنا، يعني أن الزواج مستحب لمن وجد فيه هذان الأمران، أن يكون من أصحاب الشهوة، لأن من لا شهوة له لا يحتاج إلى الزواج، هكذا يقررون. وقد يقرر بعضهم بأن من لا شهوة له لا يقوم بحاجة المرأة، ولكن قد يوجد عند النساء من تكون كذلك وتحتاج إلى من يقوم بأمورها. وليس المقصود بعقد النكاح مجرد تحقيق أو تلبية الشهوة، ولذا قال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله هنا لا يخاف الزنا، لأن من خاف الزنا كان النكاح في حقه من الواجبات، لأن ما لا يتم الواجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به يكون واجبا. والأظهر أنه لا يحسن تقييد ذلك بالزنا، وأنه ينبغي أن يقال لا يخاف محرما، لأن من كان يفعل محرما من النظر في النساء أو التلذذ بمخاطبتهن أو الاستمناء فإنه حينئذ يقال له يجب عليك الزواج، لأن هذه الأمور محرمة ولا يتم تركها إلا بالزواج، فيكون الزواج واجبا. وبهذا نعلم أن الناس ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول من يجب عليه الزواج، وهو من يخاف على نفسه الوقوع في الحرام. النوع الثاني من يستحب له الزواج، وهو من لا يخاف الوقوع في الحرام، هذا يستحب له الزواج، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، لقوله ويدل على هذا نصوص كثيرة. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية دل هذا على أن هذا من طريقة أنبياء الله. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فرتب ثمرات وفوائد على ذلك. وذهب الظاهرية إلى وجوب الزواج للقادر عليه، استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولكن الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على من رغب عن الزواج وظن أن ترك الزواج هو القربة وهو الأفضل. استدلوا على ذلك أيضا بحديث: من استطاع منكم الباء فليتزوج. قالوا: يتزوج فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب. وهذا الأمر معلل بقوله: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فدل هذا على أن من حصل غض البصر وتحصين الفرج لم يخاطب بالأمر، لأن الأمر المقصود منه تحصيل هذه الأمور. في هذا إشارة لما ذكرت قبل قليل بأن الحرام هنا لا يقتصر على الزنا، تيشمل ما يتعلق بأمر النظر. الثالث قال: يباح لمن لا شهوة له. هذا هو المذهب. ومن أمثلة هذا كبير السن الذي بردت شهوته، ومثله أيضا العنين الذي لا يقوم للنساء، والأظهر أن من له شهوة يستحب له النكاح، لأن النصوص الواردة في الباب عامة، ولأن فائدة النكاح ليست مقتصرة على تلبية الشهوة كما تقدم. قال: ويحرم بدار الحرب، يعني أن عقد النكاح ممنوع منه في دار الحرب لئلا يؤدي ذلك إلى تمكن العدو من أسر النساء والذرية. قوله: لغير ضرورة، فمن اضطر خشي على نفسه جاز له حينئذ الزواج ولو كان في دار الحرب. ومثل هذا الأسير الذي يكون عند العدو لئلا يؤدي ذلك إلى استرقاق ولده وأسره. ثم ذكر المؤلف الصفات المرغوبة في المرأة. قال: يسن أي يستحب نكاح ذات الدين. مراد بها من تخاف الله عز وجل فتؤدي الواجبات والمستحبات وتترك المحرمات والمكروهات. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين. والمعنى في هذا أن الزوج يأمن على بيته ولا يترك مجالا للشيطان في إلقاء الوساوس في قلبه، وليكون ذلك أعون لطاعة الله عز وجل، وليكون ذلك من أسباب حسن تربية الأبناء. والصفة الثانية ومن التزام الدين في هذا الباب أداء المرأة، محافظتها على صلواتها وترغيبها من حولها بأداء الصلوات وحرصها على صلوات النوافل، ومن ذلك قيامها بالصيام ورأفتها بالمساكين، ومن ذلك التزامها بالحجاب الشرعي مع تسترها. والصفة الثانية أن تكون ولودا، بأن تكون ممن تلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وتعرف المرأة البكر بكونها ولودا بالنظر في قرابتها ونسائها، قوله البكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. الصفة الرابعة أن تكون حسيبة، أي ذات حسب، بأن تكون من أسرة معروفة بالخير والصلاح والديانة، ليكون ذلك من أسباب نجابة الولد، فإن العرق دساس. وليس المراد بالحسيبة أن يكون لأسرتها مكانة عند الناس وهم على معصية وذنوب، لأن الناس قد يرفعون صاحب المال وقد يرفعون صاحب المنصب والعمل، وحينئذ ليس هذا هو المراد بقولهم الحسيبة. الصفة الأخرى أن تكون أجنبية. المراد بالأجنبية ليس بينها وبين الزوج رحم. قد ورد عن عمر أنه رغب في الزواج بالأجنبيات، قال: أغربوا لا تضووا، أي لا تنقص خلقتكم. وذلك أن الصفات الوراثية لها تأثير عند الزواج بالأقارب، وهذا يكون في من كان عندهم صفات وراثية مؤثرة على الأولاد، أما من لم يكن لهم مثل ذلك فلا يقال بمثل هذا الحكم. وهناك معنى آخر جعل الفقهاء يقدمون الأجنبية على غيرها، وعدم حصول الفرقة والنزاع بين أسرتي الزوج والزوجة عند حصول المشاكل بينهما. قال: الجميلة، أي يستحب أن تكون المرأة المراد الزواج بها جميلة لتسكن نفسه، تكون سببا من أسباب غض بصره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المرأة: وإذا رآها سرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، لما سئل أي النساء خير. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ثم ذكر المؤلف أحكام النظر، والمعنى من ذكر أحكام النظر هنا أن الشرع جاء بجواز النظر إلى المخطوبة، فحسن ذكر أحكام النظر هنا. وإذا أجاز الشرع النظر إلى المخطوبة فهم منه أن النظر إلى غير المخطوبة من الممنوع منه شرعا. وقد جاءت النصوص بأمر المرأة المسلمة بالتزام حجابها، قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب لباس تعرفه العرب يغطي المرأة، لذلك ذكر الفقهاء أن جلباب المرأة يكون على رأسها، لأن الإدلاء والإدناء يكون عندما يكون أصله على الرأس. ويدل عليه قوله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار غطاء الرأس والجيب على الصدر، فأمر بضرب الخمار حتى يصل إلى أعلى الصدر، ولا يكون ذاك إلا بتغطية ما بينهما. ويدل عليه قوله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقد ورد في السنة أدلة كثيرة تدل على وجوب تغطية المرأة لوجهها، ومن ذلك ما ذكرته عائشة من حال نساء الصحابة لما نزلت آية الأحزاب: أنهن عمدنا إلى مروطهن فاعتجرن بها، فأصبحنا لا يعرفن كأنهن الغربان السود. فهذا هو فهم الصحابة للآية. ويدل على هذا قول عائشة أيضا، قالت: وكان يعرفني قبل الحجاب. ويدل عليه أيضا ما ورد في الحديث، حديث عائشة قالت: كان الركبان إذا مروا بنا، يعني وهم في الإحرام، قامت إحدانا فسدلت جلبابها، فإذا جاوزونا كشفناه. فإن قال قائل بأنه قد ورد في أحاديث، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه علل، في خالد بن دريك لم يدرك عائشة أو لم يدرك ومتكلم فيه، لذلك لما رواه أبو داود حكم عليه بالضعف. وأما وهناك أحاديث تدل على أن هناك رجالا شاهدوا نساء في عهد النبوة، لكن لم يصرح بأنهن لم يكن عليهن حجاب. في حديث الفضل قال: رأيت شابا ينظر إلى شابة. هذا ليس فيه دلالة على أنها كانت كاشفة لوجهها، ويعرف شباب المرأة من سماع صوتها ومن رؤية هيئتها العامة. كذلك يعرف أنها وضيئة بعكس الشمس لحجابها أو برؤية بنانها. ولذلك بمذهب أحمد والشافعي وجوب تغطية المرأة لوجهها عند الأجانب، هو أحد القولين في مذهب الإمام مالك، وهو الذي عمل به الناس وساروا عليه في حياتهم العامة، وما ترك هذا إلا عندما وردت لنا المناهج العلمانية الحديثة. ذكر المؤلف تفاصيل هذه المسألة وقال: الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز للرجل البالغ أن ينظر إلى شيء منها حتى إلى شعرها المتصل. و جاءت النصوص بوجوب غض الرجال البصر، قال تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم ذكر قال نظره لمن لا تشتهى أي كبيرة السن، ففي مذهب أحمد يجوز لها أن تكشف وجهها لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. الصواب قول الشافعية وجماعة بأن حتى الكبيرة تشملها النصوص العامة الموجبة لتغطية الوجه، وأما آية النور هذه فهي في الجلباب العباءة، لأن المرأة المسلمة يجب عليها أن تضع جلبابا عباءة لهذه الآية تغطي زينة ثيابها وزينة بدنها، كما هو فعل الصحابيات تركوا عادة أهل الجاهلية وأصبحوا على عادة أهل الإسلام. ولا يظن ظان أن هذا أمر جديد التكشف، لا بل هو أمر قديم، ولذا قال تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ووجود بعض المكر والكيد من بعض من يحاربون دين الله لإظهار المسلمة وجعلها تترك حجابها لا ينبغي أن يهول أهل الإيمان وأن يقنطوا بسببه، فقد كان هناك أمر أعظم، كانوا يطوفون بالبيت عرات، النساء المرأة تطوف بالبيت عرات عارية كما ذكر ذلك في تفسير أوائل سورة الأعراف في قوله جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ثم قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة، المراد بها ترك التستر، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. ثم قال يا بني آدم خذوا زينتكم إيش؟ لماذا نسعى للمساجد؟ لكونها لكون العرب في جاهليتهم يتعرون عند البيت. قال المؤلف الثالث نظره للشهادة عليها، إذا أراد أن يشهد على امرأة لا بد أن يتحقق أنها هذه هي المرأة المشهود عليها، وإذا أمكن أن يتحقق من المرأة بدون النظر إليها فحينئذ لا يجوز النظر ويبقى على الأصل. وهكذا أيضا ابتداء الشهادة وتحمل الشهادة ينبغي أن يكون ممن يجوز له النظر إلى المرأة، ومن ثم تبقى على الأصل. أما بالنسبة للمخطوبة فإنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون عند الرجل رغبة في النكاح لا في مجرد النظر. الشرط الثاني أن يكون قد تقدم إلى خطبة المرأة. الشرط الثالث أن يكون هناك ركون من المرأة وأهلها للخاطب، أما قبل هذا فيبقى على الأصل. قد جاء في الحديث إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إليها فليفعل. و ظاهر هذا الحديث أن ينظر إليها لا يقصر النظر على المرة الواحدة، وظاهره أنه لا يشترط إذن المرأة، لو استطاع أن ينظر إليها ولو لم تأذن جاز. ويبقى الكلام في ماذا ينظر إليه من المرأة المخطوبة. فجمهور أهل العلم يقولون ينظر إلى وجهها وكفيها، وقول أحمد ينظر إلى ما يظهر منها غالبا عند محارمها، ولعل هذا القول أظهر. أما بالنسبة لنظر الرجل إلى ذوات محارمه أو نظر النساء بعضهن إلى بعض، فطائفة قالوا ينظر إلى ما يظهر غالبا، وذلك لقوله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى أن قال أو نسائهن. فإذا كان أبناء البعولة لا ينظرون إلا إلى ما يظهر غالبا، فهكذا في ما يتعلق بالنساء. فيدخل في ذلك رؤية الوجه، رؤية الرأس، ورؤية الرقبة، رؤية القدم، رؤية اليدين والساعدين. ومن المسائل المتعلقة بهذا من لا شهوة له. قد قال طائفة بأنه يجوز للنساء أن يكشفن أمامه، وذلك لقوله عز وجل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. أما إذا كان له رغبة في النساء أو يصف النساء فحينئذ يجب عليهن الاحتجاب منه. متى تحتجب المرأة عن الرجل؟ متى تحتجب المرأة؟ متى بلغت، لأن حينئذ يتعلق بها التكليف. ومتى أو ما هو الحد الذي تحتجب فيه المرأة عن الرجل؟ يعني البالغ يجب أن تحتجب عنه، وغير المميز لا يجب عليها الاحتجاب منه. وأما بالنسبة للمميز فإن كان له شهوة ويصف النساء فحينئذ يجب الاحتجاب منه، وهكذا إذا كبر جسمه وأمكن تعلق النساء به فحينئذ نقول يجب الاحتجاب منه. قال الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. أما بالنسبة لمملوكة الإنسان فإنه يجوز له أن ينظر إلى أي شيء من بدنها، لأنه يجوز له أن يطأها. وأما بالنسبة لمملوكة غيره حينئذ نقول ومثله مملوكته التي تزوجت. فهؤلاء قال طائفة ينظر إلى جميع جسدها إلا ما كان بين السرة والركبة، والأظهر أنه لا ينظر منها إلا إلى ما يظهر غالبا من أجزاء بدنها. وليس من شأن النساء في العهود الأول أن يبرزن صدورهن. كانت المرأة إذا أرادت أن ترضع رضيعها غطت صدرها ولو كانت عند النساء. ويجوز للمرأة أن تكشف ما يظهر منها غالبا عند مملوكها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤديه فتحتجب منه. قال: ومن ذلك النظر للمداوات. النظر للمداوات، النظر للمداوات هذا من مواطن الضرورات، فلا يجوز إلا عند وجود الضرورة، بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ويشترط في هذا شروط: الشرط الأول أن يكون هناك ضرورة وضرر حقيقة، فإن لم يكن هناك ضرر من ترك المداوات فلا يجوز. من أمثلة ذلك زيادة التجمل، لا يجوز للمرأة أن تكشف بدنها لرجل من أجل زيادة التجمل، لأنه لا ضرورة هنا. ويشترط كذلك أن لا ينظر إليها إلا بقدر الضرورة، إذا كان هناك ضرورة لمعالجة قدمها فلا ينظر إلى وجهها. ويشترط لذلك أيضا أن لا يمكن اندفاع الضرورة إلا بمداوات الرجل، فلو وجدت امرأة تداوي لم يجوز للرجل أن ينظر إليها للمداوات. ويشترط في ذلك أن لا يكون هناك خلوة، لا يكون هناك خلوة، بل لابد من حضور زوج أو محرم. ومسائل الضرورات في هذا الباب كثيرة، كما لو سقطت امرأة فاحتاجت إلى من يرفع في ماء خشي عليها من الغرق ينقذها ولو مسها ولو نظر إلى بعض بدنها. ومثل هذا أيضا حال القتال، إذا خرجت مرأة تقاتل المسلمين وقد أبرز شيئا من مفاتنها لا بأس أن ينظر إليها من أجل مقاتلتها. ويبقى هنا مسألة نظر المرأة إلى الرجل، فعند الحنابلة يجوز للمرأة أن تنظر إلى أعضاء بدن الرجل الظاهرة كالوجه واليدين، ولم يزل النساء من عهد النبوة يرين الرجال، وقال الشافعية: لا يجوز ذلك. استدلوا على هذا بحديث: تجب من ابن أم مكتوم، فقيل إنه ضرير، قال: أفعمياوان أنتما؟ لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه راو يقال له نبهان، فيه جهالة. ثم ذكر المؤلف قال: يحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. ومثل النظر المس، لا يجوز للرجل أن يمس المرأة الأجنبية، وذلك لأن هذا أعظم من النظر. قد ورد في الخبر: لأن يغرز في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولذا كانت المبايعة بالمصافحة، ومع ذلك عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء لم يصافحهن واكتفى بالكلام. ومن الأحكام المتعلقة بهذا تحريم التلذذ بسماع أصوات الأجنبيات، سواء كان هذا بمحادثات الهاتفية أو كان ذلك بتحسين المرأة لصوتها، أو كان نوع الحديث مما يختص به الرجل مع زوجته. لذا لا تحسن المرأة صوتها عند الرجل الأجنبي، قال المؤلف: ولو بالقراءة. قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما الكلام الذي ليس فيه تحسين للصوت فهذا جائز، ولم يزل الرجال يكلمون النساء. ومن الأحكام المتعلقة بهذا تحريم الخلوة، فلا يجوز أن يكون هناك خلوة بين رجل وامرأة لا تحل له وامرأة غير محارمة، فلا يجوز أن يكون هناك رجل وامرأة أجنبية وحدهما، لحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة. قال: وما لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهل يدخل في وتنتفي الخلوة بوجود أحد من محارم المرأة؟ وهكذا تنتفي الخلوة بوجود امرأة أخرى أو بوجود رجل آخر على الصحيح. ومما جاءت به الشريعة في هذا الأمر بالتفريق بين الذكور والإناث في المضاجع، مما جاءت به الشريعة في هذا الباب تحريم سفر المرأة بلا محرم. قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب تحريم دخول الرجل الأجنبي على النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمو، يعني قريب الزوج؟ قال: هو الموت. ومن الأحكام المتعلقة بهذا تحريم اختلاط الرجال بالنساء، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اختلاطهم في مواطن، قد قال: خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها. لما رأى اختلاطا بين الرجال والنساء في الطريق قال: تأخرنا عن الرجال. قال: ما كان لكنا أن تحققنا الطريق. وجعل للنساء بابا مستقلا عن الرجال في المسجد. فإذا منع من الاختلاط في المساجد وهي مواطن الطاعة والعبادة التي يظن بالناس أن ينصرفوا عن الإرادات الفاسدة فغيرها أولى. والاجتماع العابر الذي لا يكون مخططا ولا متكررا كوجود امرأة ورجل في الطريق هذا ليس من الاختلاط. وهكذا أيضا مثل النساء في هذا الباب المردان الذين يكون لهم حسن ولطافة. ثم ذكر المؤلف شيئا من أحكام الخطبة. المراد بالخطبة إظهار الرجل رغبته في الزواج بالمرأة، خطبة مقدمة لعقد النكاح، وهناك عدد من النساء لا يجوز للإنسان أن يخطبهن، وأول ذلك المحرمة، سواء كان تحريما مؤبدا أو تحريما مؤقتا فإنه لا يجوز خطبتها، فلا يجوز للرجل أن يخطب أخت زوجته ولا أن يتوعد معها على النكاح حتى يطلق أختها وتنتهي عدتها. كذلك لا يجوز خطبة المرأة المتزوجة لانشغالها لأنها ذات زوج، قد ورد في الحديث لعن من خبب امرأة على زوجها. ومثل ذلك أيضا المطلقة الرجعية بطلقة أو طلقتين، لأنه لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا، لأن الرجعية كالزوجة. وأما بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا، المطلقة بالثلاث، المطلقة بعوض، فهؤلاء يجوز التلميح بخطبتهن دون التصريح، ومثل ذلك أيضا المتوفى عنها. والمراد بالتلميح أو التعريض أن يأتي بلفظ يشعر برغبته بدون أن يشتمل على طلب المرأة كزوجة، كما لو قال أبحث عن امرأة في مثل صفاتك، أو قال لها إذا انتهت عدتك فأخبريني، وهكذا تجيبه بمثل ذلك بتعريض بدون تصريح. الدليل على هذا قوله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، بعد قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وممن تحرم خطبتها المخطوبة، إذا وجد امرأة قد خطبها خاطب آخر حرم على غيره أن يخطبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ويستثنى من ذلك ما إذا ردت المرأة الخاطب الأول، حينئذ يجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها، أو أذن الخاطب الأول بخطبتها، فإن الحق له متى تنازل عنه صح، أو أنهم لم يجيبوا الأول ولم يوافقوا على طلبه، فحينئذ تجوز الخطبة، وذلك لأن فاطمة بنت قيس كان قد خطبها أبو جهم ومعاوية، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم ولم تركن إلى أحدهما، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. في المسألة الأخيرة لو قدر أن الخاطب خطب على خطبة أخيه ثم عقد على المرأة، نقول العقد صحيح، لأن المنهي عن هنا خارج عن عقد النكاح، لأن الخطبة ليست جزءا من أجزاء عقد النكاح، ومن ثم لم يؤثر ذلك على صحة العقد. ورد عن الإمام مالك أن العقد ليس بصحيح لأنه منهي عنه، ولكن الصواب أن النهي عن الخطبة وليس عن العقد. قد ورد أيضا عدد من الأحاديث ترغيب أن تكون أن يكون العقد فيه خطبة، فيه خطبة ابن مسعود، وبعض الفقهاء يقول باستحباب أن يجعل في يوم الجمعة، هذا مذهب الحنابلة أنه يستحب أن يكون العقد في يوم الجمعة بعد العصر، أن يكون في المسجد، لكن هذا ليس عليه دليل، فإن القول باستحباب شيء نسبة ذلك إلى الشرع يحتاج إلى دليل شرعي صحيح، ولم يثبت مثل ذلك. ومن الأحكام المتعلقة بهذا لا حرج في أن يعرض الرجل ابنته كما فعل عمر مع حفصة حينما عرضها على أبي بكر وعثمان ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحسن بالمرأة أن تعرض نفسها. وما ورد من الحديث في هذا إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي عرضت نفسها عرضته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يماثل غيره في ذلك. هذا ما يتعلق بأحكام النكاح. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليك.
هل تعتريه الكراهة؟
لا، خشي أن يكون سببا لقطيعة، حينئذ يمكن يقال بالكراهة، لكن الكراهة ليست لأصل العقد. قصصناه بالفعل في عهد النبوة، بالنظر عائشة للحبشة. إذا نظر الإنسان إلى وقائع الخلق في هذا الباب وجد أنهم إذا اشتركوا في مكان أو اشتركوا أو كان بينهم مكان مشترك أو اشتركوا في محل الدخول أو الخروج، حينئذ يقال بمنعه، يقال الحاجة، يقال الضرورة. معنى الحاجة أن يلحقها ضرر، لكن يمكن إزالة الضرر بطريق آخر، هذا الحاجة، ما يقال الحاجة، يقال ضرورة. الضرورة المراد بها لحوق الضرر بحيث لا يقوم غيره مقامه. ما لحق إذا صار ما عنده رغبة بالزواج، ما لحق ينظر إليها، ليس بخاطب أجنبي. باب قلنا أحسن استحباب، تقدم معنا هذا، وقلنا أنهم مبنى قولهم خشية من تأثير هذا على الأبناء. إذا لم يكن هنا هذا المعنى موجودا، فإن الأصل أن القريبة يحسن بالإنسان يتزوج بها، تقدم معنا هذا. لعل ما ذكرت من الدليل قوله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إلى أن قال جل وعلا وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. هذه مسألة مهمة حتى في الزوجة، إذا قالت الزوجة أنا أسير على رأي فقيه لا يلزمني بتغطية الوجه، فهل للزوج الحق في إلزامها؟ نقول نعم له الحق، إذا كان يلحقه عار وملامة بسبب هذا، ويتضرر بمثل هذا، وبالتالي يجوز له الإلزام إذا كان يلحقه ملامة، أو علم أن أخذها بالقول الآخر من باب اتباع الهوى، كما لو كان علماء البلد يفتون بشيء، يفتون بتغطية الوجه ووجوبه، حينئذ قولها أخذها بالقول الآخر ليس لرجحانه عندها أو لكونه قول الفقيه الذي تسير على قوله، وإنما لكونه وافق هواها، بالتالي جاز له الإلزام. إذا ترتب على وجود المرأة الخادمة في البيت النظر إليها ويريد أن يغض بصره، لأن إطلاق البصر يؤثر على القلب، وبالتالي يريد أن يغض بصره وهو صاحب الولاية في البيت، فجاز له إلزامهن في البيت بتغطية وجوههن. والده ولا زوج؟ زوج. ما الزوجة ألا يجب عليها طاعة الزوج؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل، خصوصا أن هذا يتعلق بشيء يثير غيرته. شيخ، يوجد عمل؟
لا يوجد أي عمل إلا هناك عمل.
قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يصبرون شوي والعاقبة لهم. الأرزاق بيد رب العزة والجلال، يريدون أن يضغطوا على الناس في أمور أرزاقهم، وأن يروجوا تكشف النساء واختلاطهن وتبرجهن بمثل ذلك. ما وجدت عملا إلا فيها الوظيفة التي تشترط التبرج والسفور، بالتالي يقعون في تردد. الصواب أن مثل هذا لا ينبغي أن يلتفت له، ولا أن يقدم الإنسان أمر دنياه على أمر آخرته. إذا جاء أمر الله سمع وطاعة. لون لا ضر في أصل دينه، تركه للدراسة هو سبب التزامه بدينه، هو سبب انسلام. لاط ممنوع منه في الشريعة، وأدلة هذا متواترة، هناك 70 دليلا من القرآن والسنة فيه. والشبهات التي تذكر في النصوص هي إنما هي لأمر عارض، ومفاسد الاختلاط نشاهدها ونلاحظها في جميع أقطار الأرض، ما خلت مناصبهم الكبار منها، رؤساء دول وجد الاختلاط عندهم، فكان ذلك من أسباب وقوع فواحش في مكان على كرسي الرئيس، ونتسمعون بأخبار هذا ولا يتورعون مثل هذا. ثم هذا الاختلاط يثير الغيرة ويسبب النزاع والشقاق بين الأزواج، ثم مفاسد هذا كثيرة في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول ابن القيم: لو علم الملوك بأثر الاختلاط بين الرجال والنساء على ملكهم لمنعوا. ها؟
ما وصل كلام القيم للملوك؟
يا سيدي، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب.